وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقسم وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المؤمنين. تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإنما تنال ولاية ابن عباس، نعم ابن عباس، فإنما تنال ولاية الله. مش مراده أي الولايتين؟ الخاصة، ولاية الخاصة. والخلاصة الآن أن الولاية لها وجهة، من الله إلى العبد ومن العبد لله. الأولى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الثانية لا تنقسم، إنها قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، فمن ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من مخرف ومن مغرر بالناس يخدعهم، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصدوا بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يقدح بولايته؟ وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب في نفسه والإدلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استبشر بها فقد في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يسهل السرور على نفسه والفعل، فهذا نعم لا يقدح في إخلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاطر. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج. في لحظة، في أدنى شيء من اللحظة ينصرف الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاحم فيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه عما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تكون إلى المؤمن التقي، كمنوني أن يحدث به الناس، فقلت لكم إنه إن له حالي من تحمله على العجب والإدلال على الله بعمله والمنة على الله به، فهذا يختش في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبه الفأل. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. سبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. وكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. قال الله تعالى من كان يظن أن ينصره الله فلينزل بسبب إلى السماء ثم يقطع. ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول المودة. من أين أخذها؟ إن صح الأثر عنه أيضا، لأن أثرها ضعيف، إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطع فيهم الأسباب، بعد قوله لا، بعد قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله، لأن الآيتين في سياق واحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا وهم خير العذاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. قال المراد بذلك الأسباب يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان أبدا، موصلة للإنسان. وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات المتحابين في الله. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. لا هذه قلنا هذه شرحنا احنا كان باقي علينا اقتلنا ولا نعم
قوله وعن ابن عباس ما يدل على ان الحديث هذا
وقال ابن عباس
لا عندنا وعن ابن عباس
الاول عنه
الاول
لا هو موقوف اذا لم يقع فيه موقوف
لا لو ان ابن عباس ما يقول وعن ابن عباس وقال ابن عباس
لا مو بلا اذا قال وعن ابن عباس ولم يقل عني يقول موقوف
يعني قولي يطعن ما تدل على
ما تدل على انه موقوف
انا عن غيره
قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية البقرة وهي ومن الناس من يستخدم من الله عن جاله وفقد من تفسيره. نعم. الثاني تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على الناس. أنا عندي حافية يقول على الصواب وجوب تقييم محبته، وهذا صحيح لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم. وجوب تقييم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤخذ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النفس
حديث عمر
لكن موجود تدخل في الناس. نعم تدخل في الناس لأن نفسك من الناس. نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال. وإن كان هذا الحديث ما فيه ذكر المال، في ذكر النفس وفي ذكر الوالد والوالد والناس، ما فيه ذكر الأموال، لكن الآية فيها ذكر الأموال. وأموال اقترفتموها وتجارة مثل أكثرها. طيب الثالثة طيب وجوب تقييم محبته. الرابعة تقدمنا أن المحبة ك كفية ولا لا؟ وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هذا من أحد، لكن في حديث آخر أن من أحد هذا أثر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فقال ابن جاز ومن نفسك؟ قال الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقوله الآن يدل على كل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. الإسلام من الإسلام نعم من نعم. لو قال قائل لا يؤمن يعني أن خارج من الإسلام، هذه دعوة. نعم
الحديث
عمر. طيب الآن نشوف الإمام لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحدا له ولد، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يؤخذ من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصل الإيمان، فهمتم؟ فهذا دليل على أن أن نفي الإيمان أخوان، أن نفي الإيمان نعم، يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي إيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان.
وهكذا من الأصل أن أختلف على
الحلاوة أي اسم
من مخالفة للخوارج؟
لا لا المهم الآن عندنا الدليل لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعيها أحد، يدعوه أن يدعوه وش الدليل؟ أن يقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفس الفعل يدل على عدم وجود، لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد به من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتفي أولا لأن وجود الحلاوة في أمر زائد على أصل الإيمان. نعم لا لأنك أنت ما كنت في الإيمان لا ما كان مؤمنا أي نعم نعم يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحد لكم سواء، فمعنى ذلك أنكم إذا لم تفعل ذلك فلستم بمؤمنين. نعم أمين من الحديث الدليل مركب من الدليلين، هذا ما في اشتباه ولا فيه معارضة، وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات، الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده، نفي لوجوده، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا مر علينا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يطلع أين؟ لا إيمان لعابد صنم هذا يطلع لأنه عنده إيمان بكلية. طيب مثال نفي الصحة لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي يصلي قدامنا يقوم ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي الكمال وليس للصحة، وليس للصحة لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي رقسان؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإمام هنا ليس نفي للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المثل الرابعة خامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها قح. من نفسه من قلب ثلاث من كنا فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربع ما تنال الولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر صلاته وصومه إذا والى أعداء الله ما يجد ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصديق، أن تعادي أن توالي من عداء حتى الصديق بأنفسهم ما يقبل ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجد أحمد طعم الإيمان إلا به، يقول ابن عباس: ولن يجد أحمد طعم الإيمان. ولاية لا بفتح وبطر،
فالإنسان
يستمتع بالله. نعم، حول وذلك ميكروفون. نعم، السابعة فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ما تقصد الله عنه، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثانية تفكير وتقطعت بهم الأسباب، أن تفكرها بالمودة، ولكن اعلم أن تفكير الصحابة للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفكير، وإنما يكون هذا التفكير كالتنفيذ. نعم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بأي شيء بعموماته، العبرة بعموماته، فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني المثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها تقطعوا بهم ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا، فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا لا تساووا الأصنام بالله في المحبة. لا، الأصل في التشبيه التساوي، قلنا أنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحق المشبه المشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به قديم. نعم،
كيف نقول أنه ما يحب أنه من يحب الله حبا شديدا مع أنه قد جاء في الآية أن المؤمنين أشد حبا لله؟
إيه أشد،
إلا في محبتهم منقسمة الآن.
إيه نعم صحيح، لكن يحبونهم شدة حبا شديدا.
كيف يحبون؟
هكذا يحبون الله ويحبون أصنامه
ويحبون الأصنام
ويحبون الله أيضا. لكن هذه المحبة ما نفعتهم،
محبة ضعيفة
ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
هم المقربين يحبون الله، يحبون الله ويصلون
إيه؟ إنهم يحبون الله. ولا يلزم من قوله لينا أن أشد حب لله أن تكون محبتهم للأصنام شديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في الوقت مع الزيادة، فمعنى أشد يعني هنا في شدة ولا لا؟ أنت ذي أقول الذين عانوا أشد من هذا التفضيل، وش اسم التفضيل يشد عليه؟
يعني
المعنى يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة، فأشد معناها أنهم اشتركوا في شدة الحب، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. حب الله إيه؟ فيه وجه بهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا الوجه يعني مخالف لظاهر الآية. العاشرة، الوعيد على من كان في الدنيا، على من كان في الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تصنعون كسادها ومساكن ترضون، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد من المؤلف رحمه الله من الأمر هنا الوعيد. نعم. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، فقوله يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أن هؤلاء مشتكون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله أعقد باب الخوف باب المحبة، يعني جعل باب الخوف بعد باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين، على المحبة والخوف، فبالمحبة يكون انتهى الأمر، ومن الخوف يكون اجتناب النهي.
باب الخوف
نعم، رحمه الله هذا من حسن ترتيبه وفقهه، العبادة لا يمكن أن تكون وتتم إلا على هذين الأساسين وهما المحبة التي تحمل الإنسان على فعل الطاعة، والخوف الذي تحمله على ترك الذي يحمله على ترك المعصية، وإن كان تارك المعصية أيضا يطلب الوصول إلى الله، يطلب الوصول إلى الله، لكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. لو سألت الذي لا يزني لماذا؟ فقال خوف من الله. ولو سألت الذي يصلي فقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، مع أن كل منهما ملازم للآخر. حتى الخائف من الله يقول أريد أن أنجو من عذابي لأصل إلى رحمته، وحتى المطيع لله يقول أنا أريد أن أصل إلى رحمته وأنجو من عذابه. لكن المقصود الخوف الأول في فعل الطاعة الذي يحمل عليه هو المحبة، وفي ترك المعصية الذي يحمل عليه هو الخوف. واعلم أن أهل العلم أو أن أرباب السلوك على الأصح، يعني العلماء أصناف، أرباب السلوك يعني أرباب الاتجاهات والإخلاص من التوكل والعبادة هم أشبه ذلك، اختلفوا هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجع. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب جانب الخوف، نعم، ليحمله على اجتناب المعصية ثم على فعل الطاعة. وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. وقال بعض العلماء ينبغي في فعل الطاعة أن نغلب جانب الرجاء، وفي فعل المعصية أن نغلب جانب الخوف من أجل أن يمنعه عن المعصية، ثم إذا عصى خاف من العقوبة السداد. وفي جانب الطاعة يغلب إيش؟ جانب الرجاء، وأن الذي من عليه ووفقه لفعل هذه الطاعة فيمن عليه تبارك وتعالى بقبولها، نعم، لأن من وفق لعمل فإن هذا عنوان على أن الله سيقبله منه إذا أتى به على وجه المطلوب منه. مثل ما قال بعض السلف، إذا من الله عليك، إذا وفقك الله بالدعاء فتوقع الإجابة أو فانتظر الإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم هذا رأيي. الرأي الثالث يقول ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. في جانب المرض لأجل أن ينتقل من الدنيا وهو يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، وفي وقت الصحة يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من المعاصي. وقال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلط هلك صاحبه، يعني ما يغلب لا هذا ولا هذا، يجعلهما كجناحين للطائر، وجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط الطائر. لو قصيت الريش من أحد الجناحين وخلت يطير ما يطير، لو إن الجناح الثاني كامل. ولكن الله القول الذي يترجح عندي أنه في جانب الطاعة يغلب جانب الرجاء، نعم، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف. هذا أقرب شيء وله بياك القريب الكامل، لأن الله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخافون أن لا يقبل منهم، أن لا يقبل منهم. ولكن يقال أيضا هذه الآية تعرضها آيات أخرى أو أحاديث أخرى، مثل قولها سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وعلى كل حال فإن الخوف أحد ركني أو أحد أساسين يحملان على الطاعة على عبادة المرء لله. الأساس الأول المحبة، والأساس الثاني الخوف، ولا بد لكل عابد منهما وإلا لاختل ثلاث عبادة. نعم،
ثم أقول الثاني في حالة الصحة يغلب جانب الخوف في حال المرض،
حتى في حال المرض، لأن الإنسان المريض ما نقول يغلب جانب الرجاء، لأن أخشى أنه يحمله على الأمن من نفس الله إذا خرج جانب الرجاء.
يحسن
الظن، لا إذا عمل عملا صالحا، ونرجع للقول الإحسان. طيب، فيه الخوف خوف الله عز وجل أيضا درجة، مو درجة واحدة. من الناس من يغلو في خوفه، من يغلو في خوفه، ومن الناس من يفرق في خوفه، ومن الناس من يعتدل في خوفه. فالخوف العدل هو الذي يرجعك عن محارم الله فقط، هذا الخوف، لا تزد على هذا. الخوف اجعله يحملك او اجعله حارسا لك عن معاصي الله فقط، ان زدت على ذلك فانه يوصلك الى الياس من خوف الله والقنوط من رحمته. فالخوف العدل المعتدل السليم هو الذي يمنع صاحبه عن محارم الله فقط، لا أنه يحملك إلى أن تخاف من كل شيء. نعم، فتقع في القنوط من رحمة الله. ومن الناس من يفرط في الخوف، لا يفرط فيه يفرط فيه، وكلما نهيته عن معصية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويكون كالذي قال فويل للمصلين، ما يقرأ الآية اللي بعدها. وش الآية اللي بعدها؟ وأن عذابي عذابي هو العذاب الأليم. كثير من الناس تنصحه ويقول هذا الكلام، إن الله غفور رحيم. نعم، فهذا أيضا خوفه ضعيف جدا. والصحيح مثل ما قلت لكم، وهذا هو الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن القيم، أن الخوف العدل السوي هو ما منعك عن محارم الله، لا ما أقنطك من رحمته. اعمل العمل الصالح وامتنع عن المحرم، وكن واثقا بالله عز وجل، لأن وعد الله لا يخلف. نعم، والآن نرجع إلى أقسام الخوف عند أهل العلم. يقولون إن الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتعظيم، وهو ما يسمى بخوف السر، بخوف السر، هذا لا يصح إلا لله عز وجل، ومن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، مثل أولئك الذين يخافون الأصنام أو يخافون الأموات أو يخافون من يزعمونهم أولياء. نعم، يقول ترى يشور فيك الولي فلان، لو أنه في المشرق وأنت في المغرب. نعم، هذا يقول أهل العلم إنه من الشرك الأكبر، وهو خوف العبادة والتذلل والخضوع، كما يفعل أولئك الذين يعبدون القبور وغيرها، يخافون من صاحب القبر أكثر مما يخافون من رب العالمين والعياذ بالله، ويظنون أنه قادر على أن يضرهم وأن يفعلهم. والطاعة. وأما هذا الباب فهو في باب المخاف والخوف، وما أحسن تعقيب المؤلف ذات الباب في هذا الباب. وقد سبق لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون خوفه ورجاؤه على حد سواء، إلا أنه إذا عمل الطاعة فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وإذا عمل المعصية أو إذا همت المعصية فيغلب جانب الخوف. وسبق لنا ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. واعلم أن الخوف على نوع: خوف عبادة وخوف عادة. فأما خوف العبادة فأن يكون هذا الخوف خوفا باطنيا سريا يوجب لمن قام به أن يتأله ويتعبد ويتقرب لهذا المخوف كما يفعل ذلك في الله عز وجل، وذلك كخوف الأموات والأولياء وما أشبه ذلك ممن يخوف به من الإنسان. فهذا الخوف عبادة كما علمتم، وصرفه لغير الله من باب الشرك الأكبر المخرج عن الملة، مثل أن يخاف إنسان من ولي مقبوح مثلا، كما يفعل بعض الجهال العوام الذين يؤلهون هؤلاء الأولياء، يقول إن الأولياء له سر سيقضي عليه إذا لم تعبده مثلا، فيوجب هذا الخوف التعبدي السري يوجب للخائف أن يتعلق قلبه بهذا المخوف فما يتعلق بالله عز وجل. فما حكم هذا النعوذ؟ هذا شرك أخطر مخرج عن الله. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي يكون بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهذا الخوف إن حمل على ترك واجب صار محرم، وإن حمل على فعل محرم كان محرما، وإن لم يستلزم إلا شيئا مباحا كان مباحا. فيكون هذا الخوف الطبيعي على حسب ما يؤول إليه وعلى حسب ما يوصل إليه. إن توصل به إلى محرم هو محرم، سواء كان ذلك بفعل معصية أو ترك واجب. وإن توصل به الإنسان إلى أمر مباح له فهذا لا بأس به. مثال ذلك: رجل خاف من شيء خوفا طبيعيا، ولكن ومن أجل هذا الخوف ترك الصلاة، ترك الصلاة مع وجوبها، يعني بحيث أن هذا الخوف لا يؤثر عليه، فهذا نقول له حرام عليه أن تخاف هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب. تلفظ ودافع بقدر ما تستطيع، أو قال له إنسان افعل هذا المحرم وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا خوف لا يجوز، لأنه يطيعه في المحرم بدون أن يكون له عذر. خوف طبيعي: رأى نارا تشتعل في مكان ما فهرب منه ونجا بنفسه، فهذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. هناك خوف ثالث يمكن أن يسمى خوفا وليس بخوف، وهو الوهم، الوهم الذي يتوهم الإنسان وجود مخوف وليس كذلك، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيقول يظن أن هذا عدو يتهدده. نعم، هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل ينبغي الإنسان أن يقارده عنه عن نفسه، لأن جميع الأوهام التي ترد على النفوس ولا حقيقة لها إذا لم تقاردها فإنها تهلكها. وهذا عام في هذه المسألة وغيره، فالأوهام التي لا حقيقة لها لا يليق بالإنسان أن يخضع لها، بل الذي ينبغي له أن يطردها. فإن أوقعت في شيء محرم أو في ترك واجب صارت محرمة، صار الخضوع لها محرما. فهذا الخوف، إذن الخوف الحقيقي ينقسم إلى قسمين. أما الثالث فهذا قلنا أنه وهم، ولا ينبغي الإنسان أن يكون له أن يؤثر عليه إطلاقا. الخوف الأول خوف العفو والتألق، وهو الخوف السري الذي يكون في القلب، بحيث يكون في القلب الخوف من هذا المخوف والخشية منه فما يخاف من الله عز وجل. هذا قلنا أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن الخوف من العبادات، من أجل العبادات. القسم الثاني الخوف الطبيعي، وقلنا أنه لا يلام الإنسان عليه إلا إذا كان مفضيا إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإلا فلا يلام على الإنسان لأنه مقتضى الطبيعة. وقلنا إن هذا النوع قد يجب أحيانا، متى يجب؟ يجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلاك. نعم، الواحد مثلا يقول لا تخافق من النار، لو إنه بس تشتعل ومقلع عليه لا تخاف، لا أنا لا أخاف وأنقذ نفسي أيضا وأهرب وأعمل بمقتضى هذا الخوف. وأما الوهم فقلنا إنه وإن عد خوفا فهو لا حقيقة له، ليس بخوف، ولا ينبغي للإنسان أن يخضع له أو أن ينقاد له لأنه يطيعه في أمور كثيرة لا في هذه المسألة ولا في مسألة بعض الواردات التي تجعل القلوب ولا في مسألة الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في المعاملات أو في غيره. كل هذا الذي لا حقيقة له ينبغي للإنسان أن يطارده وأن لا يخضع له أبدا. طيب الآن عرفنا أن الخوف وجه مناسبة للتوحيد واضحة جدا لأن من أقسامه ما يكون شركا منافيا للتوحيد ما يكون شركا منافيا للتوحيد وهذا الكتاب وضع لتحقيق التوحيد والصلاة مما ينافيه. طيب نعم الخوف من الشيخ هذا من الشرك لأن الشيخ
خوف عن المعلمة
من السلطان هذا خوف حقيقي طبيعي
لا مو السلطان
من هو يعني القبيل كيف بتعلمه
إن كانك ما هذا ضرب هذا خوف طبيعي نعم أين هذا مؤثر الآن المهم هذا الخوف من الأمور الظاهرة هذا من الخوف الطبيعي الخوف من الأمور الظاهرة هذا من الخوف الطبيعي يعني مثل واحد فوق الشخص مايل للسقوط وخاف منه يسقط عليه خاف طب يرتعد يخاف من هذا ايش يقول هذا هذا خوف عقابي ولا طبيعي هذا طبيعي يعني أمر يخاف من أمر ظاهر واضح نعم لكن يخاف من الشيخ المدفون اللي له 100 سنة نعم عظامه قد بليت يخاف منه هذا خوف يعني هو شيء طبيعي شيء ظاهر يرى حتى يخاف ولهذا تجد الذين في قلوبهم هذا الخوف تجدهم يخافون من هذا الشيء خوفا سريا ما يطلع عليه مفضيا إلى التعبد والتألم وتعلق القلب به أكثر من تعلقه بالله عز وجل هنا قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم ايش اللي قبل الآية
الذين قال لهم الناس
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك بالصوم وزادهم إيمانا وقالوا سبحان الله ولم يوكل فانقلبوا بنعمة من الله الظل لم يسرقوا السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك من الشيطان إنما هذه أداة حضر والمشار إليه من خوف المشركين من خوف المشركين وقوله إنما ذلكم داء مبتدأ والشيطان يحتمل أن يكون حضرا مبتدأ وجملة خوف حال من الشيطان ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم يعني أو عطف بيان ويخوف خبر المبتدأ يخوف خبر المبتدأ ومعنى الآية ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه يخوف هذه تنصب مفعولين المفعول الأول محذوف والثاني موجود التخويف الأول يخوفكم أولياءه يخوفكم وأولياءه مفعول الثاني
ومعنى يخوفكم أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم
أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر كل من ينصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان لأن الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر فمن نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان ثم قد يكون هذا النصر في التوحيد وما يتعلق به ذات عظيما وقد يكون فيما دون ذلك وقوله يخوف من أولياءه إنه يجب أن تقول لنفسك إذا ألقى الشيطان في قلبك هذا الأمر يجب أن تقول لنفسك كم من داعية إلى الله تبع بالحق وما فعل في رسل وكم من جبان قصد لك كذلك حال ابن ولي رضي الله عنه من أشجع الناس وأشد الإسلام نعم وضحونا في المعارك وميادين القتال ومع ذلك ما فعل في رسل فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجر وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجر فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أوجبه الله عليك وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان وإلا فإن الشيطان يخوف يقول لك يقضى عليك يخطى عليك يفعل كذا يفعل كذا لكن لا هم ما دمت قائما بأمر الله فغف أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون فينصرك الله ويؤيدك ومعلوم أن حزب الله هم غالبون ولهذا قال عز وجل فلا تخافوا لا ناهية لا تخافوهم الضمير يعود على من ألها على أولياء الشيطان فلا تخافوهم وهذا النهي للتحريم بلا شك يعني بل انظروا فيما امرتكم به وفيما اوجبت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء فاذا كان الله تعالى مع الانسان فانه لا يعبد احد لكن نحتاج في الحقيقه الى صدق النيه والاخلاص والتوكل التام ولهذا قال ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم منها التخويف من أعدائه وهذا ما وقع فيه كثير من الناس خليفة لأعداء الله حيث كانوا يخافونهم كخوف الله بل ربما أشد من خوف الله فكانوا فريقا لأعداء الله وأولياء الشيطان وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء فكان الناس يخافونه ولهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء ومن اتقى الله اتقاه كل شيء ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء نعم الإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه صلى الله عليه وسلم على هذا قال إن كنتم مؤمنين وقوم من هذه الكريمة أن الخوف من الشيطان وأولياءه منافل للإيمان ولكن هو منافل لكماله أو منافل لأصله على حسب الحال إن أدى إلى ناقص الشرك فهو منافل لأصل الإيمان وإلا فهو منافل لكماله نعم هذا خوف طبيعي ولهذا لما قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى قال عنهم هذا الشيء الخوف الطبيعي من أمر ظاهر هذا ما حد يلان عليه قال الله عن يوسف خرج منها خائفا من فرعون خائفا من هؤلاء يعني أن يدركوه ويقتلوه
لما ذكرنا عن الشيطان البدل البدل من اسم الإشارة
نعم عقد أيام
لا عندما قلنا بدل البدل
لا عقد أيام
ما تصح بدل
أصلح
بدل يذكر
بدل من هو عندهم قاعدة ما صح أن يكون عقد أيام صح يعني بدل إلا في المسائل المستثنى
لكن بدل يصير بدل من مين
من اسم الإشارة
من اسم الإشارة بالنسبة لإطلاق الشرك على هؤلاء الذين يخافون الأولياء ما أخذ من مفهوم المخالفة؟
أي نعم، مفهوم من قبل إن كنتم مؤمنين، مع أن الآية ما تنطبق عليه الحقيقة التقسيم الذي ذكرنا ما الآيات ما تنطبق عليه الإجابة في سؤال المال لكنه قسم مستقل لأن هذا خوف سر من أمر باطل ما له حقيقة لكن هذا قد يكون له حقيقة لكنه موقع الإنسان هذا ينبني على القسم الثاني خوف التأدية الذي يستوي فرق إيش فرق الواجب ثم قال المؤلف وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها فإنما هذه أداة حق وقول يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية والحسية المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها العمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون ممن آمن بالله وهذا لما فقر المشركون لعمارة مثل الحرام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يكفر وقوله مساجد الله أضافها إلى نفسه تبارك وتعالى لأنها موضع عبادته الناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها فأضافها الله إلى نفسه تشكيكا وكذلك يقول مساجد الله من آمن من شرابة فاعل يعمر من آمن بالله واليوم الآخر تقدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان في أربعة أمور وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هذه الأركان الأربعة بالإيمان بالله لا بد منها الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته أما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذاب القبر لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات كان قيامه انتهى من الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يحث الإنسان إلى العمل فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل المسلم يسلم بالإحسان والمسلم في إطاعته إذا علم بذلك وآمن به يحتوه إلى أي شيء يحتوه إلى العمل لهذا اليوم لكن من لا يؤمن باليوم الآخر هو مر عامل الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له وكيف يمكن أن يعمل له وهو لا يستكره به فلهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان به ابتداء واليوم الآخر غاية قال من أمن في اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أقامها يعني قال قد قامت الصلاة لا أقامها يعني أثابها على وجه قوي صحيح ليس به نقص وإقامة الصلاة نوعا إقامة واجبة وهي التي تشتمل على خير الشروط والأركان والواجبات وإقامة مستحبة وهي ما تشتمل على فعل ما يجب وترك وما يجب وآتى الزكاة آتى فانصب مفعولين الزكاة المفروض الأول، المفروض الثاني محذوف تقديره أن يستحقها وآت الزكاة المستحقة. والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره حسب ما تختلف من الله عز وجل. ولم يخشى إلا الله، لم يخشى إلا الله، هذه فيها حصر لله يا حصر إلا مش طريقه النفي والإثبات. لم يخشى إلا الله إثبات، يعني أن خشيته انحصرت لله عز وجل ما يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها أخف منه، أخف من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخشي وحاله، كقوله تعالى ولم يخش إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي تكون مع العلم بحال المخشي، وتكون أيضا أي الخشية بسبب عظمة المخشي، سبب عظمة بخلاف الخوف. الخوف قد يكون من الجاهل، والخوف أيضا قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف بخلاف الخشية. غالب الفرق بينهم، هذا رجل ضعيف صبي 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 خاف من صبي أكبر منه، إلهما ضعيف إلا ها؟ لكن لماذا وقع الخوف من الصعيد؟ لضعف الخائف لا بقوة المخوف، لكن الخوف من رب عز وجل، هذا إذا قدر من عالم به سبحانه وتعالى صار خشية لقوة المخوف، حتى ولو كان مع قوة الخائف أو الخاشية، فإنه إذا كانت الخشية تكون لقوة المخشي، والخوف يكون لضعف الخائف، لضعف الخائف وإن كان المخوف غير قوي. فهذان فرقان بين الخشية والخوف. قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى ايش معناها؟ معناها التعبيد، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لكنها جاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور، الغرور بأنه حصل على هذا الوصف، فلهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا أؤمن بالله واليوم الآخر وأقوم الصلاة وآتي الزكاة ولا أخشى إلا الله، فإذا أنا مهتدي. نعم. وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا رحيما. ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا يعذبون، لا، ولهذا عفى بكل التعليم لا بالنسبة لخبر الله عز وجل، إلا أنه مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور فيغتر. وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشوه. وهذا من علامات صدق الإيمان أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المثير فتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت أخطف المقصد المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد اليوم الآخر من الآخر الحمد لله. إيه؟ التخصيص بالذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يحمل. فلما يؤمن بأن هناك بعد، أن هناك بعد وجزاء أو بعد، فلابد منه. لأنه لا هو لهذا السبب أيضا أي أنه قرأ يكذبون بالرسل، إيه كذبون بالرسل أيضا. وإن كانوا يؤمنون بالقدر، قالوا من بالقدر لو شاء الله، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أعلم. يمكن أن يعمرون نعم يجوز أن يباشر إذا كان التنقير منه، يعني رجل البناء مسلم، هؤلاء مجرد عمال يأخذون التنقير ويأخذون البناء وما أشبه ذلك. أما أن يجعل لهم التنقير بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقبتهم ولا يؤمن أنهم يجعلونها في الكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد يجب أن
يكون
إنما يخشى الله
إنما يخشى الله من عباده الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى هذا اتفضح على أن يقول لك كثير عليها أي واحد يدعو لك إن شاء الله من عبادة العلماء
ومن لما قال إنما شاء الله 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 هو المرشي والإعلان قال كيف الله لو كان الله هو اللي يخشاهم لقال إنما أخشى الله من عباده العلماء
إنما أخشى الله
بالفتح. ولهذا قال العلماء فاعل المصر. لكن منهم العلماء المركزان النص لو نعاني من المعنى العلماء بالصنائع رجل لما قيل ان واحد يدار الجارين من الرئيس صعد الى القمر وشهد الارض وهو في القمر وقال انا اؤمن بان هذا القول لا بد من مدد ما يمكن أن يكون عليهم يمكنهم جسد. قال رجل الله أكبر إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يخشون الله. نعم وهو ما أقر إلا بقضية من عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحاجب للمؤمن، ما أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله. لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما يستطيع أن نقول الحادث لا بد لهم مسلم. فالحاصل من العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخشي إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لأن يخشى. نعم لو ذلك واحد خف من الهرق خف من الفقر يخاف، لكن لو ذلك خف من الأسد أنا أعلم الأسد يخشى أخشى منه، فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا لو رعان منه. فإذا العلماء بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله حلو ومن الناس هذه جاءه مشروع خبر مقدم من يقول من مبتدا مؤخر ومن في قوله ومن الناس للتبعير ومن المراد بهؤلاء المراد بهم من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه يقول آمنا بالله لكنه إيمان متفرد كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف غطرة فإن أصابه خير إيش اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه الإيمان الآية مثل هذه الآية هذا يقول آمنا بالله يقوله بلسانه لكن الإيمان لم يصل لكن الإيمان لم يصل إلى قرارة قلبه وهو على شفا فيقول آمنا بالله فيمتحنه الله عز وجل بما يقدر عليه من تسلط أعداء الله عليه يمتحنه فيسلط عليه من يؤذيه في الله فإذا أوذي في الله فعل فتنة الناس كعذاب الله فعل فتنة الناس كعذاب الله وقول فإذا أوذي في الله في هنا للسببية أي بسبب الله أي بسبب الإيمان به وإقامة دينه إذا أوذي فيه شعب ويجوز أن تكون في الظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله أي إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به فإذا أوذي في الله جعل محل من الإعراب على جزم جواب إيذاء لا يعني إذا غرش إذا أوذي في الله جعل بمعنى صير فتنة الناس أي فتنة الناس له وذلك والمراد بالفتنة هنا الإيذاء وسماه الله تعالى فتنة لأن الإنسان قد يفتتن بهذا الإيذاء فيصد عن سبيل الله كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لماذا يفتنونهم الإيذاء حتى يصدوهم عن دين الله فهنا فتنة الناس أي إيذاءهم الذي به افتتانون وإضافة الفتنة هنا إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله إلى فاعله طيب جعل فتنة الناس كعذاب الله ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بموافقة أمر الله أليس كذلك؟ الإنسان يفر من عذاب الله لماذا؟ بموافقة أمر الله حتى لا يقع في العذاب فهذا يجعل هذا الإيذاء كعذاب الله فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة مثل العذاب فحينئذ يكون قد خاف هؤلاء كخوفه من الله لأنه جعل إيذاءهم إيش كعذاب الله فقر منه بموافقته وحينئذ يكون مطابقة الآية للترجمة ظاهرة جدا حيث جعل هذا الرجل الذي أوذي في الله جعل هذا الإيذاء بمنزلة عذاب الله فخافهم كما يخاف من الله عز وجل فوافقهم كما يوافق أمر الله بالخوف منه جعل فتنة الناس كعذاب الله واضح الآية قول عمي واضح طيب إذن الآية المطابقة للترجمة تمام المطابقة أنه خاف الناس خوفه من الله خاف الناس خوفه من الله فوافق أمرهم مخالفا لأمر الله عز وجل وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة وهو ابتلاء الله عز وجل العبد ابتلاءه سبحانه وتعالى نعم بما تقتضيه حكمته وابتلاء الله العبد من أجل أن يمحص إيمانه يكون على قسمين تارة بما يقدره هو نفسه تبارك وتعالى على العبد، وتارة بما يقدره على أيدي الخلق. الآية التي معنا من أي نوعين؟ من النوع الثاني، وهو ما يقدره الله تعالى على أيدي الخلق من إيذاء هذا المؤمن اختبارا وامتحانا. أما ما يقدره على العبد ففي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس ما يصبر على هذا، إذا أصابته المصائب والعياذ بالله كفر وارتد، أحيانا يرتد ارتدادا كاملا، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه تجاه تلك المصيبة. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي امتحانه إياه عندما يؤمن بتطبيق أحد من أعداء الله عليه، أو بأن يفوته ما يحب من أمر الدنيا، أو يحصل له ما يكره من أمر الدنيا. كثير من الناس يصاب مثلا لأحد من أهله، فتجد يقول بنفسه والعياذ بالله حرج بما قضى الله عليه، وينقص إيمانه بذلك نقصا عظيما. وهذا من الامتحان الذي يمتحن الله به العبد. فأنت يا أخي تفطن بهذا الشيء، واجعل نفسك على حذر، لأن الله حكيم جل وعلا يمتحن العباد بما يتبين به تحقق الإيمان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال المؤلف الآية، ايش معنى الآية؟ أكمل الآية، نعم نكملها. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب، كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يدعون هذا بما إيش؟ يدعون ذلك بما أحسن معهم من الإيمان الذي كان فيه. فإذا جاء نصر من الله وانتصر المسلمون قالوا نحن معكم، فنريد أن نصيبنا ما أصابكم من غنيمة وغيرها. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هنا الوحق عاطف على محذوف على رأي، أو على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها على رأي آخر. وقول أليس الله بأعلم، لماذا لم يقل بأعلم؟ لأن هذا حرف جر. قلنا أنه من الصرف الوصفية ووزن الفعل. نعم، بأعلم بما في صدور العالمين، أعلم بما في صدور العالمين، من العالمين أنفسهم ولا من غيرهم بهم؟ الجميع؟ نعم الجميع. الله تعالى أعلم بما في نفسك منك، وأعلم بما في نفس غيرك منك، يعني لا عام، لأعلم بما في صدور العالمين، والمراد ما في قلوبهم، المراد ما في قلوبهم، لأن القلب في الصدر. قول سبحانه وتعالى أعلم، وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل. بعض المفسرين رحمهم الله ولسيما متأخرون منهم إذا جاءوا على مثل هذا قالوا أعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم، فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق، وهذا التفسير الذي يذهب إليه، كما أنه خلاف اللفظ ففيه تفسير المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل، ففيها تفاضل المعنى. أما تحريف اللفظ فراح حيث حرف اسم التفريق الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك، والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تفريق، وإذا كانت اسم التفريق اسم تفريق فهي دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من المراد بالعالمين أو بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم عالم على خالقهم، لأنهم عالم على خالقهم، وهو كذلك، فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته.
قوله في صدور،
نعم بما في صدور،
ما يعني المخلوق ما كان له صوت، ما كان له صوت
يشمل
كل مثلا ما يشمل مثلا الكواكب عالم
ايه
ما يشمل هذا
يعني قصدك ان تفسير العالمين ايه نعم صحيح العالمين اذن كل من يكون في قدره إرادة. نعم لا لا نعرف أن لهم أجسام وهم من العالمين ولهم إرادة، لهم إرادة، والله تعالى يعلم كل ما في صدر العالمين، يعني مما يمكن أن يكون في قلبه علم أو عنده علم، والله تعالى أعلم به. وهنا فيه التحذير، فيه التحذير من أن يكون الإنسان على ظرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ونقول له احذر فإن الله تعالى أعلم بما في قلبك. ولهذا انظر إلى كمال الإيمان سعد بن مالك لما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قدم من تبوك وقد تخلف سعد بدون عذر، قال إني أوتيت جبلا ولو أني جلست عند غيركم من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم لكن ما يمكن أقول شيئا تعذرني فيه الآن فيفرحني الله فيه الإيمان. ولا كان يقدر كعب بن مالك أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأعراض مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما في قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق وما عندي عذر إطلاقا، وإني ما كنت أحسن من هذه الغزوة عندي راحلتي. طيب أوليس الله، إذن الشاهد من هذه الآية فإذا وليك الله جعل فتن الناس على الله. قال وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه
مرفوعا
إلا إذا كان والظاهر من هذا النوع إنه من خوف الطبيعي الذي لسبب يعني إن هذا الباب يشمل كل الأقسام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين، إن من الظاهر من هنا للتفسير، وقول من ضعف اليقين أو ضعف ضد القوة، ويقال ضعف ويقال ضعف وكلاهما معنى واحد. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه يذكر أن مؤخر، ومن ضعف اليقين خبرها مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس لسخط الله من ضعف الله، وقوله أن ترضي الناس لسخط الله ألبى هذه للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس إيش؟ سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، هذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول تيقنت هذا الشيء، يعني علمته يقينا لا فيه الشك. من ضعف أنت أن ترضي الناس لسخط الله، صحيح هذا من ضعف اليقين، لأنك إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإن يقينك ضعيف، إذ أنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله. قول ولو كان عندك خوف من الله أكثر ما ذهبت تخاف الناس على شيء يسخط الله. نعم، لكنك ظننت أنك إذا أرضيت الناس الآن تخلصت من شرهم وسلمت، وفي الحقيقة أنك لا تسلم من شرهم، ما تسلم، لأن العاقبة لمن؟ العاقبة للمستقيم، فأنت إذا استقيت الله واتبعت رضاه صارت العاقبة لك. مثال هذا رجل عند شخص كبير له جاه وشرف، يعرف أن هذا الشخص الذي له جاه وشرف يعرف أنه منهمك في معصية من النهار، فيقول له هذا أمر لا بأس به، هذا جائز، نعم، ويسهل له الأمر، مع أن في هذا إسخاط لله، في هذا إسخاط لله عز وجل، كيف تسهل عليه الحرمات من أجل أن يرضى عنك؟ وهذا هو الذي ابتليت به الأمة الإسلامية الآن، تجد الإنسان يجيء إلى الشخص ما يقول إلا ما فيه مدح، وقد يكون هذا الممدوح خاليا منه، لكن الشيء اللي فيه ذنب ما يذكره له، وهذا خطأ، هذا النفاق، وليس هذا من النصح ولا من علامات المحبة. النصح للإنسان أن تبين له عيوبه حتى يتلافاها واحترز منها، أما محل الثناء عليه بالحسنى فهذا ما يحتاج إلى تعليم، لأن أفعاله هذه تنذر عنه فلا حاجة إلى أن تخبره. نعم، إن اقتضت الحال أن تخبره بذلك تشجيعا له على ما فعل وسلم ذلك من الغرور فهذا لا بأس به أن تشجعه. فالحاصل إن الناس الآن مع الأسف ينطبق عليهم هذا الحديث، كثير منهم ينطبق عليهم هذا الحديث، تجده يرضي الناس بسخط الله عز وجل. ثانيا، وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله، الحمد قلنا فيما سبق وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لكنه هنا ليس بشرط أن يكون عن محبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. تحمدهم على رزق الله أي عطاء الله، يعني إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله عز وجل، والمعنى أنك تجعل الحمد كله له متنافيا بذلك من المسبب وهو الله عز وجل، هذا هو محل الذنب، لأن هذا الذي أعطاك ما هو إلا سبب محض، والمعطي حقيقة هو الله عز وجل، وشرط ذلك أن الذي بيد هذا الذي أعطاك منين؟ من الله عز وجل، ما خلقه هو لكنه من الله، فإذا قدر أن الله عطف قلبه حتى أعطاك صار أيضا ذلك من الله، فالإرادة والقدرة على الإعطاء كلها من الله عز وجل. ولا شك أن من ضعف اليقين أن تحمد هذا على رسول الله متناسيا حمد ربي عز وجل. أما إذا كان في قلبك أن الله تعالى هو الذي من عليه بسياق هذا الرزق على هذا الرجل وشكرت الرجل على معروفه فهذا ليس داخل في الحديث وليس من ضعف اليقين، بل هذا من الشر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافئتم. فإذا الحديث ليس على ظاهره من كل وجه. نعم، فالمراد بالحمد أن تحمدهم إيش؟ الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فإن ذلك من ضعف اليقين. كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي هو النعمة الأولى. قلنا إن هذا سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله. هذا الذي أعطاك البشر الذي أعطاك هذا الشيء ما خلق ما أعطاك،
الله هو الذي خلقنا بيده
وهو الذي عطف قلبه عليك حتى أعطاك. أرأيت الآن هذا إنسان معه فطر له سبع سنوات نعم، فأعطى طفله 1000 درهم فأخذ أعطيها فلان. الذي أخذ هذه الدراهم من يحمد في الأصل؟ أباه ولا الطفل؟ أباه. فلو حمد الطفل فقط لعد ذلك سفها، لأن الطفل ما هو إلا مرسل، ما هو إلا مرسل فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدتهم على رسول الله ناسيا ما يجب لله عز وجل من الحمد والثناء فهذا هو الذي نضعه دخيل. أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهو إيش؟ فهو حق وصحيح. قال: وأن تلمهم على ما لم يعطف الله. وهذه أسباب أولى، أحمدهم ويتلمهم على ما لم يعطف الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا اللي فيه ما لا فيه الجائر الظالم السائر، إذن هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا تذمه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم، ثم هم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يعطوا. مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منه، ثم منعك لغرض شخصي تذمه لا لأنه ما أعطاه ولكن لأنه قصى بالواجب. أما من حيث القدر فلا تذمه، لأن الله تعالى لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يخلق الله. ولكن يقول لكم الآن: تذمهم إذا كانوا قد قصروا على ترك الشرع وعلى على ترك الشرع. أما ما لم يقتضيه قدر الله فلا أذمه، لأن ذمه بالحقيقة يعود ذما بالله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الثلاث السابقة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما أمر بخادر الله ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصفة الله. ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي الله جعل في الناس فعذاب الله. عبد الله
من الناس إذا أن الله يبتل المؤمنين قدر إيمان
من الناس أي وبعض الناس
من الناس يبتلهم الله
بعض الناس يقول
الناس إذا حصلت له فتنة
خلاف الحمد فلمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله وهنا لم يؤتك مجزوم وعلى مجزء جزمه كفر نيابة عن السكون
حتى
الياء حتى الياء وكفر قدرنا عليه. طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك والمفعول الثاني محذوف ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه
على
الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضله يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا
لمنحه
الناس الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر